بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نرحب بداية بضيفنا في هذا البرنامج الدكتور فؤاد برداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
الله حيك أخي مصطفى، وحي الله فريق البرنامج وجمهورنا الكريم، ودائما أبدا ندعو الله عز وجل أن تكون هذه الحلقات مفيدة وممتعة
بإذن الله. بإذن الله كما نسعد بكم مشاهدينا الكرام بتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للسؤال التفاعلي. ونتناول في هذه الحلقة قيمة عظيمة من القيم المهمة لكل قائد منشأة أو شركة، قيمة العدل. سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة يقول: أذكر أمثلة عملية لتطبيق قيمة العدل داخل المؤسسات أو الشركات، وماذا لو غابت العدالة؟ نرحب بكم دكتور مجددا. يعني حقيقة لما تناولنا موضوع العدل الآن في قيم القيادة، يتبادر إلى الذهن لماذا الحديث عن هذه القيمة العظيمة وارتباطها بقيم القيادة؟
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ولاه. وبعد أخي مصطفى، عندما نتحدث عن المنظومة القيمية للقيادة إجمالا وللحياة عموما، نحن نتحدث عن قيم عليا وتحتها قيم فرعية تفصيلية. العدل يأتي من القيم العليا التي يقوم عليها أساس هذه الحياة. لا يتخيل أن يعيش الناس فوق هذه البسيطة ودائرة الظلم تدور حولهم، أو أنهم يدخلون في رحى التعديات أو ما يسمى بحكم الغاب، القوي يأكل الضعيف. عندما نريد أن تكون الحياة حياة سعيدة وحياة مطمئنة أيا كان مجالها، سواء كان في مجال العمل، الأسرة، الحياة العامة، فنحن نتحدث دائما عن العدل. العدل أساس الحياة. ولأهمية الحديث عن العدل، الله سمى نفسه بالحق وبالعدل، وجعل العدل هو المقياس الأعلى لكل شيء. وإذا قلتم فاعدلوا، وأمرت لأعدل بينكم، وأمر بالقسط، والقسط هو العدل. ثم إنه جل في علاه جعل الآخرة أيضا مرتبطة بالعدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وحرم الظلم على نفسه وحرمه بين العباد. كل هذه المعاني مجتمعة تؤكد على أن القضية أكبر من أن تكون فقط قيمة في زاوية معينة، قيمة قيادة إن صح التعبير، هي قيمة عليا، هي قيمة عظمى. الحديث اليوم عن قضية قيمة العدل يمتد في نواحي الحياة الطبيعية. أنا عندما أكون قائد في منشأتي أو موظف في عملي، أنا مطالب بأن أعدل. وعندما أعود إلى بيتي وأمارس دوري كأب، أنا مطلوب أن أعدل. وعندما أتعامل مع إخواني وأخواتي، مطلوب أن أعدل. وعندما أتعامل مع جيراني وأصدقائي وزملائي الذين يعني أشاركهم زوايا الحياة المختلفة، أنا مطلوب أيضا أن أعدل. الحديث عن العدالة والعدل حديث عن أساس الحياة،
لذلك هي قيمة مهمة. يعني حينما نتحدث عن العدل هي ضرورية، سواء داخل أسرة، داخل شركة، مؤسسة، نحن نتحدث عن قيمة عليا كما تفضل دكتور.
صحيح. وهذه القيمة العليا هي التي تضبط لما نتكلم عن علاقتها بالقيادة، لأنك سألت قبل قليل هل لها علاقة بالقيادة. فقطعا القائد هو شخص يتعامل مع مجموعة، وبالتالي حتى يقوي عناصر هذه المجموعة يتعامل معهم بطريقة صحيحة ويستخرج أفضل ما فيهم ويمنحهم أكبر الفرص بالتساوي بالتوازي، أن تتحدث عن قيمة ركيزة وعليا هي قيمة العدل والعدالة. وبالتالي ارتباط العدل بالقيادة وبممارسات القائد ارتباط وثيق جدا، وينبثق منها كثير من القيم الفرعية التي يمكن أن تجعل للقائد عمل تفردي ونوعي بإذن الله.
طب بشكل سريع دكتور، لو جينا نقف عند نفس المصطلح العدل أو العدالة، ماذا نقصد بها؟ يعني المصطلح نفسه.
صحيح. لما تتحدث عن قيمة العدل في التعريفات دون القيادة، نتكلم عن قضية أن إعطاء الإنسان، إعطاء الناس حقوقهم دون زيادة أو نقصان بما يؤثر على الآخرين. يعني أنا عندما أتعامل مع أخي مصطفى المطلوب أنني أتعامل معه بإعطائه حقي، هذا الحق الذي يعطى لك أنا لا أزيده ولا أنقصه على حساب الآخرين. فلنفترض جدلا أننا أنا وأنت نسكن في عمارة واحدة على سبيل المثال، وعندنا مواقف سيارات، فمن العدل أن يكون لك موقف واحد لسيارة واحدة، لأن كل شقة سكنية لها موقف واحد. فإذا أنا أعطيتك موقفين دخلت في دائرة الظلم أني كان على حساب الآخرين. لو أنا حرمتك من الموقف كان ظلما لك لأنها أعطيت لغيرك بشكل أو بآخر. إذن هو إعطاء الحقوق لأصحابه دون زيادة أو نقصان بما يؤثر على حقوق الآخرين. لكن في التطبيق المفهومي أو المفاهيمي في موضوع القيم والقيادة أو العدل والقيادة، نتحدث عن قضية التكافؤ والمساواة والموضوعية والحيادية في التعامل مع فريق العمل، وينعكس هذا في ثلاثة أشياء أساسية، ينعكس في الأحكام وفي القرارات وفي الفرص. أنا كقائد لما أتعامل مع فريق العمل بتكافؤ ومساواة وحيادية ينعكس على تعاملاتي معهم في الحكم على تعاملاتهم، في قراراتي تجاههم، في الفرص المتاحة لهم. هذه الفرص سواء كانت هي فرص مالية، فرص معنوية، مالية ممثلة في زيادة رواتب، ترقيات معنوية ممثلة في رئاسة أقسام، ترقية يعني ترقية كمنصب داخل المنشأة إلى آخره. فالعدل هنا أنني أكون شخص لدي تطبيق لقاعدة التكافؤ، الفرص المتكافئة.
هل نقصد فيه دكتور أيضا يكون في فرق بين العدل والمساواة؟
دائما وأبدا العدل أحد صوره هي قضية المساواة، والمساواة بمعايير المساواة. يعني لما أقول المساواة لا يعني أن كل الموظفين مثلا في المنشأة راتبهم واحد، لأن هناك اختلاف في المهارات، تفاوت في سنوات الخبرة، في الشهادات العلمية. المساواة هنا أنني أعطي كل إنسان حقه وفق معطياته، لكن أطبق اللائحة التي هي التي أعطت للناس حقوقهم. متى يحصل عدم المساواة؟ عندما أعامل بمكيالين. يأتي شخص على سبيل المثال يحمل شهادة البكالوريوس ويستحق راتب على سبيل المثال 5,000 ريال وعنده خدمة أو خبرة 5 سنوات، تنطبق عليه في اللائحة أن يحصل على 5,000 ريال كراتب مثال. فلو جاء آخر بنفس المواصفات ولم يحصل على نفس المزايا، هنا اختلت المساواة واختل العدل. لكن لا نتحدث عن قضية أن العدل دائما مخرج هو المساواة، لا، هي صور من صور العدل أن تكون هناك مساواة متى ما تساوت الظروف المتغيرات الأخرى. لكن عندما لا تتساوى المتغيرات الأخرى هو عين الظلم، لأنه ليس من العدل أن أعطي مثلا راتب في سبيل المثال على في منشأة لموظف يحمل شهادة عليا كماجستير ودكتوراه وخبرة أكثر وممارسة أكثر ومهارات أكثر، لآخر مستجد على سبيل المثال وربما مهاراته أقل أو شهادته أقل أو ممارسته أقل. فهذا ليس من العدل، بل هو عين الظلم وعدم المساواة إن صح التعبير. وبالتالي هي القضية قضية إعطاء الناس حقوقهم. فلما نعود مرة أخرى لكلمة إعطاء الناس حقوقهم بدون زيادة أو نقصان، نعي جيدا بأن الممارسة العملية على أرض الواقع هي أنني أعطي الناس هذا القدر بهذا المكيال الواضح، بالشفافية الواضحة، بالمعايير الواضحة. هنا نطبق استراتيجية
العدل. حتى كان الأخت أم إبراهيم كانت سألت عن موضوع العدل بين الأولاد، قالت يعني كيف أعدل بين أبنائي، بعضهم مثلا عمره 12 سنة وثاني عمره 7 سنوات وثالث مثلا عمره 3 سنوات.
صحيح، هو العدل هنا عدل استراتيجي إن صح التعبير. العدل الاستراتيجي يقصد به أن لكل الأبناء مساحة واحدة من المحبة، من العطاء، من كذا إلى آخره. ثم تتفاوت كما يقول العلماء، هذا بعد شرعي طبعا، كما يقول العلماء تتفاوت قضايا العطاء بناء على الاحتياجات. يعني مثلا على سبيل المثال عندما وصل الابن إلى المرحلة الجامعية ربما احتاج إلى سيارة، فليس من العدل أن أعطيه سيارة وروح لأولادي في أول ابتدائي يقول خذ سيارة كمان. لا، ما صار عدل، هذا صار مشاكل. لكن عندما يصل ابني الصغير إلى المرحلة الجامعية ويحتاج إلى السيارة واضطر أن أشتريها له، ففي هذه الحالة أنا مضطر أنني بالفعل، فهي أيضا مرحليا. لكن أحيانا تكون ليست قضية، يكون مثلا الظلم أين يقع؟ عندما تكون هناك هدايا غير مبررة أو غير موزونة، كما حصل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما نحل نحلة النعمان لابنه، ثم يعني هدية، وأراد أن تشهد زوجته عليها، ثم قالت لا أشهد حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يعني سأله عليه الصلاة والسلام هل أعطيت كل أولادك مثله، قال لا، قال إذن يعني لا تعطي لأنه هذا جزء من الجور يعني. نعم. وبالتالي قال لا أشهد عليه. فهنا عدم المساواة والوقوع في الظلم، لكن احتياجات المراحل المختلفة ومتطلباتها المختلفة تراعى، لأن هذه قضية مراحل إن صح التعبير.
خصوصا يعني لا ننسى مسألة دكتور أيضا العدل في الميراث وفي توزيع التركة وإلى آخره من هذه
صحيح
الأمور.
صحيح
هذه يعني
صحيح
لها أيضا أثر. منها أنتقل إلى الآثار التي تعود على نفس القائد العادل.
صحيح.
وعلى أيضا المنشأة أو المؤسسة التي يطبق فيها قوانين عادلة للجميع.
صحيح. أول قضية لأي قائد عادل هو يطبق منها الشرعي، وعندما تتحدث عن تطبيق المنهج الشرعي أنت تتحدث عن السعادة، عن الراحة، عن الطمأنينة، عن بركة المال. عندما أنا أخرج من دائرة العدل وأنتقل إلى دائرة الظلم فهنا سأدخل في آثار سلبية كبيرة جدا. فإذا أردنا أن نستحضر الآثار الإيجابية لقضية العدل فليحضر في ذهننا الآثار السلبية عندما لا أعدل. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. كل ما يمكن أن يسرد من آيات وأحاديث ومعاني مؤلمة لمن يقع في الظلم يطبق هذا تماما عندما تغيب قيمة العدل في القائد. فهذا واجب شرعي أولا، وبالتالي أول أثر عظيم
يؤجر عليه إن شاء الله.
أول أثر بالفعل، أول أثر عظيم جدا يحصل للقائد هو أنه يؤجر على كل أنواع العدل التي يمارسها داخل المنشأة، عدل في التعامل، في القرارات، في الفرص، في الترقيات إلى آخره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والمهم جدا أخي أبو هشام، قضية حب الفريق. يا أخي القائد لا يمكن أن يعمل مفردا، لا يمكن أن ينجح بمفرده. اللغة الفردية والإنجازات الفردية هذه انتهت، انقرضت، اندثرت. اليوم نتحدث عن اللغة المؤسسية والجماعية، ويد الله مع الجماعة، والإنسان بأخيه أقوى، والناتج أكبر لمن هو عددهم أكثر، تتنوع المهارات والطاقات والإمكانيات. وعندما يعمل القائد مع فريق محب ولديه ولاء وانتماء، وهذه نقطة جدا مهمة، هنا ترتفع قضية الإنتاجية والعطاء. إذن يرث القائد من الآثار الإيجابية في قضية تطبيق العدل حب الفريق. يا أخي تخيل أنك أنت قائد في منشأة وأنك تعدل بين فريق العمل، هؤلاء لا يذكرونك إلا بخير. كم من أكف ترفع لك في جنح الظلام تدعو لك يا أخي الله يسعد فلان، الله يجزي الخير.
يكفي أنه يأتي للعمل وهو يعني في سعادة.
وهذا الأثر الثالث ما شاء الله عليك يعني أبو هشام، اليوم ما شاء الله عليك
ذاكر
يعني إن شاء الله. الأثر الثالث هو ارتياح الضمير. يا أخي يعني كم هي سعادة الإنسان عندما أدخل عملي وأغادر عملي وأذهب إلى بيتي وأنا لا أشعر أني تحملت في رقبتي إثم أحد أو جريرة أحد أو دعاء أحد، أو أنني بالفعل بقرار ما جنيت على أحد من أجل أحد. يعني كم هو مؤلم أن أكون ذلك الإنسان الذي ربما أكيل بمكيالين في مكان واحد. وبالتالي القائد العادل مرتاح الضمير، هو يخرج مطمئن. لو يقدر الله عز وجل عليه، لو يقدر الله، نسأل الله أن يطير جميعا في أعمارنا بطاعته، لو يقدر الله عليه في تلك الليلة أن يغادر هذه الدنيا، غادرها هو غير قلق على ملاقاة الله في شيء يعني ألزم به، أو شيء يعني فيه رعاية أو إن صح التعبير يعني مسؤولية تحملها لأنه عدل فيها. فلذلك قضية الارتياح الضمير قضية في غاية الأهمية. الأثر الأخير والمهم أيضا في قضية القائد أنه يكسب ثقة الجميع. يعني أنت تتخيل أن تتعامل معي وأنا مثلا أقود منشأة، أو أنا أتعامل معك أبو هشام وأنت قائد المنشأة، أنا أثق أنك شخص تعدل. أنا لن أبحث وأتابع هذه الفرصة كيف راحت لفلان، هذه كيف راحت لفلان، ولا أبدأ أفتش عن قضية الترقيات وغيره، لأنني على أمان وارتياح نفسي بأنني أمام قائد لا يمكن أن يرضى بالظلم بأي شكل من الأشكال.
يحترم هذا القائد.
وهذه النتيجة الأخيرة، أنه يحترم وأنه يقدر وأنه يجل وأنه يتعامل معه بشفافية وبأريحية. هذا كله على مستوى ذلك القائد، هذه عوائد لذلك القائد. لكن عندما تحدثني عن قضية الآثار على مستوى المنشأة، تتخيل أنت منشأة أفرادها يتم التعامل معهم بعدل ومساواة وشفافية، يشعرون بأن حقوقهم غير مهضومة، لا يشعرون بأن هناك التواء أو التفاف، أو أن هناك من يسلب حقهم بدون أن يشعر بذلك الحق الذي سلب. تخيل كم هي الروح المعنوية المرتفعة في العمل في ذلك المكان. كيف سيأتي ذلك الإنسان إلى تلك المنشأة ويتعامل فيها بنوع من الأريحية ونوع من العطاء؟ كم ستكون درجة الولاء؟ كم ستكون درجة الانتماء لذلك الكيان؟ وعندما يرتفع الولاء والكيان والانتماء كما تثبت كل الدراسات العلمية، يرتفع معها الإنتاجية والإبداع والتألق والدفاع عن المنشأة. أنا سأصبح خارج يعني كما يقال سأصبح يعني مسوق خارجي لتلك المنشأة، سأتحدث عنها بإيجابية. نحن في منشأة تتعامل معنا بكل أريحية، نحن في منشأة فيها من العدل، فيها من الشفافية. حتى أبو هشام لو كان العمل مضني ومؤلم وكثيف وفيه نوع من التعب، إلا أنه مع العدل يشعر الإنسان بالارتياح.
جميل.
إذا زاد الولاء وزاد الانتماء ضمن الاستقرار الوظيفي، لأن الإنسان يتحقق لديه ما يسمى بالأمان الوظيفي. الأمان الوظيفي أنني أنا على يقين بأن هذا القائد عادل، وأنه لن يأتي في يوم ما منزعجا وبسبب انزعاجه النفسي أو انطباعه الشخصي أو بعض المتغيرات الجانبية بسبب وشايات أو غير ذلك، أنه سيأخذ قلمه ويجر قرار فصلي على سبيل المثال، أو إبعادي أو حرماني من علاوة. هو لن يفعل ذلك لأنه عادل، والعادل لديه معايير، لديه مؤشرات، لديه أدوات سيعمل عليها، وبالتالي ترتفع درجة الأمان الوظيفي. وتثبت كل الدراسات العلمية في مجال الأداء الوظيفي والسلوك التنظيمي أنه متى ما ارتفع الشعور بالأمان الوظيفي بدأ الموظف في العطاء ولا يبحث عن الدوران الوظيفي أو التسرب. لا يمكن أن يفكر في البحث عن البديل حتى لو كان البديل أحيانا أكثر إغراء ماليا.
وهذه نقطة إيجابية حقيقة طبعاً للمؤسسة.
طبعا أنا عندما أحافظ على العميل الداخلي وهو الموظف الذي امتلك لدي خبرة، بنيته في خبرته، ويخرج من عندي ويأتي جديد لا خبرة له وأبدأ في البداية معه من جديد، هذا لا شك أنا هدر وقت وجهد وطاقة وفوات فرص ومنافسة وخروج من سوق المنافسة أحيانا. محافظتي على العميل الداخلي الموظف الذي اكتسب الخبرات وأصبح يتناغم معي وتنفس رسالة المنشأة وعمل على أهدافها أولى وأفضل وأكثر فائدة لتلك المنشأة.
وشوف دكتور، في بعض الأحيان نجلس مع متقاعدين مثلا نجد يتحدث عن مدير سابق قبل 20 و30 سنة، وكان هذا المدير الله يسهل عليه، ويذكروا من محاسن هذه المواقف التي يعني مروا بها.
صحيح، وهذه من الآثار العظيمة. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني دعوة إبراهيم عليه السلام تخيرا يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال العلماء ذكرا حسنا بعد موتي. يعني اليوم عندما نتحدث عن الذين رحلوا من بعض المواقع القيادية، تقول فلان وفلانة وهذا الرجل مر علينا في فترة وجيزة لكنه ترك بصمة. كان تجد الناس أول ما يتحدثون عن أنه خرج من دائرة الظلم، يعني يقول والله ما شاء الله عليه ما ينظلم عنده أحد. أول صفة حميدة يتحدثون عنها دائما عملية أنه لا يظلم، وإذا كان لا يظلم فهو عادل. فمرة أخرى حقيقة نحن نتكلم عن مجد يبنيه ذلك القائد. الحياة فرص أبو هشام، وجودك في موقع قيادي، وهذه رسالة حقيقية لكل قائد، وجودك في منصب قيادي أيا كان ذلك المنصب، لو فرقة تطوعية تحتك 3 أو 2 أو حتى في بيتك وأنت قائد في بيتك،
حتى في البيت
تمام، وأنت قائد أسرة في البيت وكذلك الأم، هذه فرصة حياتية أعطاك الله إياها. إن أحسنت فيها دخلت في منزلة التشريف، ارتفعت على هرم العطاء والتميز. وإن أخفقت فيها وربما عاملت بعدة مكاييل ولم تعدل، نزلت إلى أسفل السافلين، ويبقى ذلك وصمة عار في تاريخ ذلك الإنسان.
أمور سلبية دكتور، لما نسمع مثلا من ولد يقول والله الله يسامح أبوي ظلمني،
وهذه مؤسفة. إذا كان يعني أخذتني إلى شاطئ الأسرة، فهذا مؤسف جدا أن نسمع كثير من القصص في هذا الجانب، خاصة في الأمور المالية، وخاصة أبو هشام في قضية التركات وما يتركه الإنسان من مال أحيانا، عدم وضوح الحقوق والواجبات، عدم وضوح الوصايا، عدم وضوح القضايا التي تقطع النزاع، ربما تدخل الإنسان في ظلم لا حد له.
طيب ننتقل إلى محور جديد من هذه الحلقة، المظاهر، سواء كانت داخل المنشأة، المظاهر لقيمة العدل.
صحيح. طبعا احنا المظاهر في الحلقة الماضية أبو هشام اختبرناك اختبار على اللوحة، وأظهرنا على الشاشة مظاهر إيجابية وسلبية، هي مظاهر ومؤشرات. والهدف منها ماذا؟ الهدف منها أن من يسمعنا يقول طب أنا كيف أعرف أنني عادل؟ ما هي مؤشرات الممارسات، أو ما هي الممارسات العملية التي تدل على أنني قائد عادل، وما هي الممارسات السلبية أو السلوكيات السلبية التي تنافي هذه القيمة فيما لو كنت قائدا؟ فهذه بعض المؤشرات الموجودة أمامنا على الشاشة. نأخذ المؤشر الأول، نأخذ المؤشرات الإيجابية، والله دول ساعدوك يعني جزاهم الله خير، يعني ما بيها اختبار هذه. المؤشر الأول الإيجابي التكافؤ في توزيع الأعمال بين الفريق وفق التخصصات والكفاءات. لما أنا أعطي أعمال، أوزع أعمال ومهام، وهذا التوزيع يكون بحيادية وبفرص متساوية، شرط أن يكون ذلك وفق التخصصات والكفاءات. بمعنى عندما تكون هناك فرصة لترقية موظف العلاقات العامة خلاص وانطبقت عليه المعايير المعلنة لهذه الترقية، فأنا في هذه الحالة إني أكلفه بمهمة رئيس قسم على سبيل المثال،
نعم.
فأنا عندما أكلفه زميله الذي كان معه في قسم العلاقات العامة لو كان أقل منه في انطباق الشروط عليه، هنا يعتبر عين العدل، لأنني أنا كلفت من كان أكثر كفاءة.
نعم.
نفس الفكرة في قضية التخصصات، ولذلك جعلنا وفق التخصصات والكفاءات نقطة في غاية الأهمية. توزيع الأعمال هذا مؤشر عدالة.
جميل.
جميل جدا. المؤشر الثاني، إتاحة فرصة الحصول على الحوافز للكل، وهنا نتكلم على قضية نشر معايير التحفيز. أخي مصطفى من الملاحظات التي وجدناها في كثير من المنشآت لديهم آليات للتحفيز، مثلا الموظف المثالي شهريا،
نعم،
تكريم أحسن كذا، أفضل كذا، شيء جيد. لكن في كثير من الأحيان عندما تسأل الموظفين يقول والله ما احنا عارفين على أي أساس تم اختيار أبو أحمد.
أيوة.
أبو أحمد اختاروه، والله ما احنا عارفين ليش، يمكن بينه وبين أخونا مصطفى علاقة شخصية فقاموا اختاروا أبو أحمد.
اختاروا أبو أحمد.
إيه، فيقوم إسلام ولا الزملاء ويقول طب هذا على أي أساس؟ قال والله بس ما ندري. كانوا يقولون
حبيب أبو أحمد. أيوة.
كانوا يقولون أحيانا في من الأشياء اللطيفة، كانوا يقولون في مرض إداري يسموه إشمعنا هذا مرض إداري، معناه أنه لماذا تم اختيار فلان. لماذا تم اختيار فلان؟ هنا يساور الإنسان شكا في قضية الظلم. لكن عندما تكون الفرصة متاحة للجميع ومعلنة وواضحة، هذه معايير إن حققتها ستكون أنت المثالي، معلنة وواضحة وقابلة للتطبيق من الجميع، ليست مفصلة على شخص معين. أحيانا يضع لك شرط لا يمكن لأحد أن ينفذ إلا فلان، لأنها تنطبق على مهمة من مهمات. طب أنت كأنك الآن تحدد القضية في 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 فلان، إن صح التعبير.
طيب دكتور، إذا كان هو ما أطلق هذه المعايير، ما وضع هذه المعايير، إذا لا يتيح هذه الفرص.
إلا صحيح. أي تحفيز ليس مرتبط بمعايير واضحة ومعلنة آثاره السلبية أكثر من آثار الإيجابية، هذه قاعدة إدارية مضطردة. جميل. المؤشر الذي بعده، المساواة في العقوبات. أحيانا يتساءل الإنسان يقول يا أخي أنا تأخرت وخصموا علي نص يوم، وفلان تأخر وجهوا له تنبيه شفهي، طب ليش صار في اختلاف العقوبة؟ يعني إذا كانت العقوبة لهذا الجرم وهو التأخر نصف يوم، فلماذا أنا أعطيت أقصى العقوبة وهو أعطي التنبيه اللفظي؟ وإن كانت العقوبة في هذا الجرم تتفاوت ما بين تنبيه لفظي وآخرها نصف اليوم، فلابد أن يعلم هذا الإنسان، أن يكون عارف أنه عندما كررت أنت التأخر مرة ومرتين وثلاثة أنت أخذت أقصى عقوبة في هذا الجرم، وهو أخذ أقل عقوبة في هذا الجرم باعتبار أنه لا زال في أول السلم، أول مرة يتأخر إن صح التعبير. لكن أحيانا يتساءل الموظف يقول يا أخي نفس الموضوع نفس القضية، تعاملوا معه بطريقة وتعاملوا معي بطريقة أخرى. هنا يساوره مرة أخرى قضية أنه ظلم وأنه ليس هناك عدل. فقضية المساواة في العقوبات أيضا مؤشر إيجابي لوجود عملية العدل. نعم، العدل في المعاملة سواء كان في جانب الشدة أو جانب الرضا، لأنه بعض الناس يعني حقيقة بالفعل
يعني قسم ذا المغضوب عليه، يعني هذا
يعني مثلا تأتي أنت على سبيل المثال في قضية مقترح فيحتفى بك ويثنى عليك ومثل ما يقول والله جاب شيء عظيم، وربما يأتي آخر بمقترح يساوي مقترحك أو يزيد، الاحتفاء ليس بذلك الاحتفاء. فهنا تستغرب ما هو المعيار في هذا الجانب. وأحيانا في قضية العكس، هذا في مستوى الرضا، أحيانا في قضية الغضب الشدة. تأخرت عن تسليم التقرير يوم، أقيمت الدنيا ولم تقعد، وأصبح هناك شدة في التعامل معك وقسوة في النظرات وحدة في التعامل، وربما أقصيت عن بعض الاجتماعات وربما تكلم عليك، في حين أن هذا الأمر تكرر مع آخر بنفس الطريقة وأخر التقرير لمدة يوم، وأقصى ما قالوا لي بالله مرة ثانية لا تأخر الله يسعدك، بس أبشر إن شاء الله ما أخر وانتهت القضية عليك. فلماذا هذا أخذ كل هذه القضية؟ لماذا تعومل معه بهذه الطريقة؟ العدل في المعاملة سواء في جانب الشدة أو في جانب الرضا مؤشر يدل بشكل واضح على أن هناك عدل لدى القائد. نعم. إعطاء كل ذي حق حقه، وهنا وهذا نقطة جدا مهمة يجب أن أقف عليها. الخصومة لا تعني حرمان الحق، بمعنى قد نختلف مع موظف داخل العمل ويغضبنا في بعض التصرفات ويخطئ في جوانب من العمل، وبالمقابل كفل النظام له حقه في شيء ما، في إنهاء خدمة، في كذا، لا يتحايل على النظام من أجل حرمانه من الحق نكاية بالخلاف الذي بيننا وبينه.
نعم.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن إعطاء كل ذي حق حقا. نعم. ذكر إنجازات الجميع دون أن يبخس الآخرين أشياءهم وإنجازاتهم، وهذه نقطة تحتاج إلى نوع من التأمل. أحيانا عندما نجتمع اجتماعات عامة، والله يجي مثلا أخونا مصطفى يقول يا جماعة نحن ودنا الآن في الاجتماع ذا أن نشكر أبو أحمد على الأفكار الكثيرة اللي قدمها في تطوير البرنامج والآخري، في حين أن كثير من الزملاء الذين هم معنا مثلا أبو عمر وعبد الله وفلان قدموا كثير من المقترحات، لم يذكر أي شيء من إنجازاتهم، لم يذكر أي شيء من عطاءاتهم، فلماذا يعني يثنى على إنجاز شخص ويبخس آخر؟ لماذا يعظم إنجاز شخص بطريقة ملفتة جدا وغير منطقية على حساب آخر؟ لماذا هناك مكيالين؟ يشعر الإنسان في لحظة من اللحظات، ما الذي دفعك أن تقول مثل هذه الكلمات في حق فلان وأهملت فلان؟ ليش؟
إلا إذا دكتور كان هناك معايير أنه مثلا أوجد حل لمشكلة معينة.
هذا هو، والمعايير المعلنة، يعني عندما أتكلم عن إنجازات أخي مصطفى أقول لأن مصطفى عمل 1 و2 و3 و4، وعندما نقارن إنجازات أخي مصطفى مع إنجازات أخوي أبو أحمد سأجد أن هناك فرق في 1 و2 و3 و4. هذه الشفافية تعطي الناس أريحية في أن الإنسان الذي أمامي عادل في قضية الجانب ذكر الإنجازات.
نعم.
أيضا من المؤشرات نروح للي بعدها، التعامل بعدل وإنصاف مع الآخرين حتى في حالة الخلاف، وهذه نقطة جدا مهمة. الغضب والخلاف لا يحول القضية إلى شخصنة أو إلى تضخيم، هذا من علامات القائد، المؤشرات السلوكية الدالة على وجود العدل في ممارسات القائد أنه يتعامل مع الآخرين بنفس الطريقة، في سواء في الرضا في حالة الوئام النفسي بيني وبينك أو الخلاف. نعم. والتي بعدها تطبيق لوائح وسياسات المنشأة على الجميع. أحيانا تجد مادة في النظام، مادة 59 في النظام تطبق على أخي أبو هشام ولا تطبق على أبو
على غيري. آه.
ليه؟ هنا يشعر الإنسان لماذا رجع إلى اللائحة بدقة متناهية في هذه الحالات وأهملت اللائحة في هذه الحالات. العدل يقول بأنني أطبق اللوائح والسياسات على الجميع، وعندما يكون هناك استثناء، الاستثناء أيضا مبرر وواضح ومعلن حتى يكون الناس على شفافية، وكل هذا يضبطه عملية اللوائح. نعم. أيضا من الممارسات تقييم الأداء بحيادية، ومرة أخرى ألا يكون الانطباع الشخصي سبب أنا اختلفت معك وبالتالي أعطيك درجة ضعيف في نهاية السنة أو شيء من هذا القبيل، إن يكون بحيادية لأن هناك معايير تضبط عملي، وهذا جزء من عملية المأسسة في أداء القائد إن صح التعبير. نعم. يحث الفريق على العدل فيما بينهم، هذه من المؤشرات الجميلة. يتحدث دائما القائد بالعدل، يقول يا جماعة ترى اعدلوا فيما بينكم، ترى لا تظلم، لما يأتي فلان يقول ترى فلان سوى وسوى، طب بس لا تحكم بسرعة عليه، لا تسيء الظن فيه، فدائما دائما ينشر فيه روح العدل وقيمة العدل. هذه المؤشرات الإيجابية. نأخذ الآن السلبية عكسها وبضدها تتميز الأشياء. الجانب السلبي أول، وجود انحياز لبعض أفراد الفريق، سبب الانحياز عنصري، قبلي، وئام نفسي، صداقة، علاقة، تاريخ قديم بيني وبينه، خدمات.
دكتور إذا كان في مثلا داخل المنشأة في قسم يعني أهم من قسم، هذا القسم مثلا يحتاج له دعم خاص أو رعاية خاصة، هل هذا إذا كان الاهتمام الإدارة فيه يكون
غير عادل؟ ليس من العدل، لا. عندما يكون هناك قسم أهم من قسم ويحتاج إلى رعاية خاصة فليكن، لكنه معلن ومبرر وواضح. أعطيك مثال، يأتيك في زمن انخفاض الرواتب، فجأة تلاقي قسم من الأقسام رواتبهم زادت، ما هو هذا القسم؟ قسم تنمية الموارد المالية، أصبح لديهم نسب إضافية في تنمية الموارد، فتقول له يا أخي كيف الآن كل المنشأة رواتبها نازلة ما عدا ذول زايدين؟ تقول يا أخي هؤلاء هم الذين سيأتون لنا بالمال، إن لم أقدم لهم حافز الآن كل المنشأة ستتوقف، إن كنت قادرا على أن تكون واحدا منهم وتتجه إلى تنمية الموارد وتأتي بمثل ما يأتون فستحصل على نفس مزاياهم. هذا العدل. أما أنني أميز قسم أو أفراد بدون مبرر، هذا هو الذي ربما يوقع في الشك. عدم تطبيق اللوائح بشفافية على الجميع كما ذكرت لك، أحيانا يعلن مادة تخفى، مادة تطبق على أحد لا تطبق على أحد، فجأة يظهر النظام فجأة يختفي النظام، فجأة يقول ترى المادة كذا فجأة. فعندما تطبق اللوائح بشفافية، عدم تطبيقها بشفافية دلالة على أن العدل خرج عن مساره. نعم. تكريم وتحفيز غير مبرر، احتفاء غير مبرر، تكبير غير مبرر، جائزة غير مبررة. يعني أذكر في يوم من الأيام أحد المعلمين قال لي، معلم كان يعمل في يعني حلقات قرآن كريم، أول طالب ختم القرآن عنده قال أنا عندي أول طالب سآتي له بكمبيوتر هدية.
ما شاء الله.
إيه؟ قال لأني أنا سعيد جدا بهذا الطالب. فما رأيك يا دكتور؟ قلت أنا أسألك سؤالين. الأول، هل كل طالب سيختم القرآن بعده ستأتي له بكمبيوتر؟ كمبيوتر. قال لا، أنا جالس، أنا ما عندي محل كمبيوترات، هو كمبيوتر واحد وخلاص. قلت طيب السؤال الثاني، هل أعلنت في الحلقة منذ أن توليت بأن أول حافظ سيحصل على جائزة عظيمة؟ قال لا. قلت إذا لا تكرم بهذه الطريقة، لأن هذا الأمر قد يدخل في
يوقع فيه
إيه، قد يقول والله كيف كرم بالطريقة دي، يمكن كان هناك اتفاق غير معلن على سبيل المثال. فلا بد أن يكون الموضوع مبرر. الانطباعية والشخصنة للمواقف، أضخم القضية، أشخصنها، الخلاف الشخص اللي بينك وبينه يتحول إنعكاسه على أرض العمل، فأبدأ أوقف جميع معاملاتي معك، أعطل جميع معاملاتك بشكل أو بآخر. لست عادلا، لست عادلا عندما أشخصن المواقف التي بيني واختلفت أنا وأنت في قضية، لكن هذا لا يعني أنني أستخدم سلطاتي لتعطيل معاملاتك في شيء آخر. جميل. أيضا فقدان معايير للتقييم، لا يوجد أي معايير، فجأة هذا 90 وهذا 80 و70 وما أنت عارف لماذا، هذا دلالة على أنه لا يوجد نوع من العدل. نعم. تبني أفكار أو مقترحات غير مقنعة صادرة من البعض مع إقصاء الأفكار المتميزة. فكرة أبو هشام حنتبناها، طيب بس يعني باين أنها فكرة هشة وضعيفة وغير مبنية على أسس قوية، في حين أن فكرة الآخر كانت أقوى ومبررة وكل الفريق مقتنع بها، فما الذي جعلك تتبنى هذه الفكرة وتقصي هذه الفكرة؟ يظهر أن القضية لا يوجد فيها عدل. هذا أيضا جزء من الممارسات العملية. حقيقة الممارسات كثيرة، بس لكن أنا حاولت أسلط الضوء على أبرزها حتى تكون الصورة أكثر قربانية. يعني.
بارك الله فيكم. نستأذنكم دكتور في فاصل قصير، ومشاهدينا الكرام فاصل قصير، ونواصل وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، والتي نتناول فيها قيمة العدل، هذه القيمة العظيمة. نأخذ جانب من المشاركات للسؤال التفاعلي لحلقة اليوم. أذكر أمثلة عملية لتطبيق قيمة العدل داخل المؤسسات والشركات، وماذا لو غابت العدالة. من المشاركات تقول هنا الأخت المشاركة تقول: يقال العدل أساس الملك. من الأمثلة العملية لهذه القيمة داخل المؤسسات والشركات المساواة والإنصاف بين الموظفين بإعطاء كل حق لذي حقه، فمن يعمل ليس كمن لا يعمل وغير ذلك. فإذا دام العدل عمر، وإذا ساد الظلم دمر، والله أعلم.
نعم، حقيقة المشاركات مشاركة رائعة، وأيضا المقطع اللي جاء في الفاصل أيضا حقيقة هو يعني صورة عظيمة من الصور التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية تعزيز موضوع العدل وعدم الجنوح إلى الظلم بأي شكل من الأشكال.
حقيقة. نعم، بارك الله فيكم. معنا أيضا اتصال من المغرب، الأخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحييكم جميعا على الموضوع القيم. هو في الحقيقة موضوع العدل هو أوسع من أن يخص بالأمثلة التي ذكر الدكتور المتعلقة بالإدارة أو مؤسسة. إذا قلنا بأن العدل هو إحقاق الحق مع السلامة من تبعاته، ولنا نماذج في تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. لما نودي للجهاد وجاء الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألهم إما عن السن وإما عن حقوق الآخرين كالأبوين. فلما أخبره بعض الصحابة بأن له يعني أبوين، قال ارجع ففيهما فجاهد. هذا عدل، مع أن الجهاد فيه إقامة الدين والتوحيد وغير ذلك. نعم. ولكن العدل هنا فرض شيء آخر وهو حقوق الآباء، فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبويه. هذا عدل في إعطاء الحق للأبوين. ومسألة أخرى يعني فيما يتعلق بالعدل، قد يكون العدل في الحقوق المادية، تعطي لهذا مثل هذا أو هذا أكثر من هذا، مثل الموارث مثلا. وقد يكون العدل معنويا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لا أعطي لأحدكم وغيره أحب إلي منه. فهذا عدل من جهة الحق المعنوي أعطاه، يعني المادي أعطاه، ولكن من جهة الحق المعنوي وازى به، أعطي لهذا وغيره أحب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كانت المعركة التي انتهت مع يعني المهاجرين لما جاءوا إلى المدينة، فقسم الغنائم على المهاجرين ولم يعطي للأنصار، فتكلمت الأنصار يعني كيف يعطيهم وسيوفنا ما زالت تقطر من دمائهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم بين لهم الجانب المعنوي، إلى أن قال والله لو سلك الناس فجا وسلكت الأنصار فجا لسلكت يعني فجا الأنصار. فهنا أقام لهم يعني المسألة بين يعني بالعدل، بحيث أعطى لهؤلاء ما هو مادي وأعطى لهؤلاء ما هو معنوي. وقد يدخل في العدل ما هو معنوي محض، كلا الطرفين يعني في تقديمي يعني من هو أشد يعني ذكاء أو أشد خلقا وأعظم خلقا وأكثر طلبا للعلم وغير ذلك من الأمور. فلا يقتصر العدل على الجانب المادي فقط يجتمعان ويفترقان ويتخلف أحدهما دون الآخر.
أحسنت، بارك الله فيك أخي عبد الله على هذه المشاركة القيمة معنا حقيقة في هذه الحلقة. دكتور، احنا كنا نتحدث أيضا عن المنهج النبوي. صحيح. وذكر ما شاء الله.
نعم،
صور
هو جزاه الله خير الشيخ عبد الله، ذكر أشياء جميلة، وهو طبعا تحدث عن قضية توسيع دائرة الحديث عن العدل. طبعا احنا ما ذكرناه من مؤشرات هي في بيئة العمل، لأننا في هذا الموسم من حلقات قيمنا نتناول قيم القيادة، وبدأنا في التسلسل نعم قيمة التعلم ثم قيمة المسؤولية، اليوم في قيمة العدل، وبالتالي نسقط الأمثلة والشواهد والمؤشرات على بيئة العمل. وإلا فما ذكره الشيخ عبد الله صحيح، لو وسعنا دائرة النظر للعدل في مجال الأسرة، التعامل مع الآخرين في مناحي الحال المختلفة، كما ذكرنا في بداية الحلقة، هي قيمة عظمى قامت عليها هذه الدنيا.
نعم.
والآخرة.
لعلنا دكتور نسلط الضوء على يعني بعض الصور من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
هو هناك بعدين أو هناك بعدان في المنهج النبوي.
جميل.
البعد الأول هو بعد التعزيز القولي الذي عزز به النبي عصم هذه القيمة في المجتمع، خاصة لمن يعمل على قيادة الآخرين. ثم هناك ممارسات عملية. الممارسات العملية سنأخذها على بعض النماذج، لكن دعني في البداية أؤكد على قضية مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يوضح قيمة العدل لمن يتولى أمور الآخرين كقائد، يأتيك مثلا يتحدث أن من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل. هذا تعزيز لقيمة العدل بالأجر المترتب عليها. ولما يتحدث يقول إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، ثم أخبر قال الذين يعدلون في أهليهم وموالهم وما ولوا، لاحظ في حكمهم وأهليهم وما ولوا، حكمهم وأهليهم وما ولوا ما ولوا. إذن تتحدث عن مناحي مختلفة من حياة. بالمقابل تأتي قضية التهديد لمن يتولى ولا يعدل. وهذا ربما يوقفني أمام حديث في صحيح الترغيب والترهيب لما قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل ولي عشرة إلا أتى يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه. هذه قضية عجيبة، مغلولة يده إلى عنقه حتى يقضي الله بينه، حتى يقضى بينه وبينهم. ما من رجل ولي عشرة، إذا أنت قائد على عشرة أشخاص توليت أمرهم بشكل من الأشكال، وهذا قد يتوسع في الدائرة بناء على ما أيضا ما ذكر الشيخ عبد الله، قد يكون ولاية أسرة إلى آخره، فأنت تقف يوم القيامة خصم لهؤلاء وتسأل ويقفون أمام الله عز وجل. يعني لن تدخل إلى الجنة حتى لو كانوا أبناؤه، لن تدخل إلى الجنة مغلولة يدك إلى عنقك حتى ينتهي القضاء بينك وبينهم. هذه السياقات من النبي عليه الصلاة والسلام عززت المفهوم لفظيا، لكن الممارسة العملية في حياته عليه الصلاة والسلام كانت أبعد من ذلك. ولذلك بعض القصص التي ربما يخرجها لنا المخرج على الشاشة مواقف كثيرة جدا، لكننا نأخذها
بشكل سريع،
يعني لقطات سريعة جدا. يعني على سبيل المثال لما نتحدث عن قضية قصة سواد، يعني قصة مشهورة في غزوة بدر لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يساوي الناس فساواهم وكان في يده يعني شيء من الرمح، فهو كأنه تأذى في بطني بسبب المساواة. فقال يا رسول الله، يعني قال يا رسول الله أقدني، يعني أنا أوجعتني أقدني، والذي بعثك الله بالعدل. هو ما كان يريد حقيقة المقاضاة بقدر ما كان يريد فقط أن يحتضن بطن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الموقف منه عليه الصلاة والسلام أنه يعني كشف عن بطنه وأتاح الفرصة له أن يأخذ حقه منه. لاحظ القضية، هذه قضية الممارسة العملية للعدل من القائد. وكلام طويل في هذه القصة لكن ربما الوقت يضيق علينا، التي بعدها مباشرة لأن الوقت في الفعل ضاق علينا. المرأة المخزومية لما اختاروا حبي أسامة بن زيد هو الذي يشفع، أتوا من طريق الأقرب إلى قلبي، ومع ذلك قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام وخطب الناس وقال الكلمة: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. غاية في تطبيق العدل. ربما التي بعدها أيضا في قضية غارة أمكم، يعني عندما حصلت الغيرة وكسرت الصحفة في بيتها. بس هنا الموقف العدل أنه أمر بالمكسورة، يعني بصفحة مكان صفحة، يعني إيه هو هذا قضية العدل. المعاملة بالرفق والإحسان هذه قضية، لكن أيضا أمر بقضية العدل. القصص كثيرة حقيقة والوقت ربما ضاق علينا وسنذهب للخطوات بسرعة، لكن أنا أريد أن أقول بأن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام منبع عظيم للقيم، وهي دعوة لكل المهتمين بالسيرة النبوية أن يغوصوا في العمق ويخرجوا لنا الكثير من اللآلئ والجواهر ويسقطوها على مثل هذه المعاني حقيقة.
وأعتقد دكتور، يعني كما قلنا سابقا، التعلم السيرة النبوية وقراءة السيرة تكسب القائد مهارات جديدة
صحيح
يطبقها دائما. لعلنا ننتقل مباشرة إلى التطبيقات العملية، الخطوات العملية.
الخطوات والخطوات أبو هشام دائما نجعلها على مسارين: خطوات للقائد إذا أنت قائد منشأة، كيف تصبح ممتلك لقيمة
العدل
وإذا كنت على مستوى المنشأة. فنأخذ الخطوات.
نعم تفضل.
بسم الله عشان بس يعني نتحرق
قليلا. على مستوى القائد
أنا أعتقد بأن أول خطوة لكل قائد يريد أن يكتسب قيمة العدل القضية الأولى أن يتأمل الآثار التي تعود عليه وعلى فريقه في الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة هناك أجر عندما تعدل، وربما إثم عندما لا تعدل وتدخل في الظلم. الآثار التي تحدثنا عنها قبل قليل في قضية محبة فريق العمل وقرب فريق العمل إلى آخره، هذا التأمل يدفع الإنسان لكثير من العمل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، جيد أبو هشام لكل قائد أن يفتح صفحة التاريخ ويقرأ في مواقف سابقة ومعاصرة لقادة تعاملوا بالعدل وأثر ذلك العدل على المنشأة وعلى الأفراد وعلى تاريخهم المجيد.
نعم.
الاطلاع على مثل هذه النماذج يرفع الدافعية. الثالث، ضع نفسك مكان قائد لا يعدل. لو أنت تتعامل مع قائد لا يعدل، ما الذي سيكون؟ كيف سأعمل؟ كيف سأنتمي؟ كيف سأبذل؟ ونحن نعرف جيدا بأن الجزاء من جنس العمل، وبالتالي هذه أحد المحفزات لاكتساب صفة العدل أو قيمة العدل. التي بعدها، من المهم جدا أننا نفكر دائما وأبدا بما بالآثار العائدة على المنشأة. البيئة العادلة، بيئة مطمئنة مستقرة، تحدثنا عنها قبل قليل. التفكير في مثل هذه الآثار الإيجابية ستدفع القائد بشكل كبير جدا إلى تعزيز قيمة العدل في نفسه وفي منشأته، لأنه يريد الإيجابية والإنتاجية. التي بعدها، وهذه مهمة جدا، هذه مهمة، ضع لنفسك جدول ممارسات عملية تعزز فيها العدل. أنا حتى أصبح عادل يجب أن أقرأ اللوائح بشكل جيد وأطبق اللوائح في كل قراراتي،
أطبقها على الجميع،
أطبقها على الجميع. يجب أن لا أتعجل في إصدار حكم على أحد بناء على انطباع مسبق على سبيل المثال، وهكذا. حدد عدد من الممارسات التي تريد أن تطبقها حتى تكتسب قيمة العدل. التي بعدها، ضع معايير توضح مدى التزامك بالعدل. يعني أنا سأضع لنفسي معايير، عدد من المعايير، 3-4 معايير، أقول هذه المعايير لو طبقتها أنا بالفعل أصبحت شخصا عادلا. وجود هذه المعايير، يعني على سبيل المثال، من المعايير أن لا يوجد أحد يعني يشعرني أنني ظلمته. يعني أنا أعمل في بيئة ما جاء واحد قال ترى أنا انظلمت منك على سبيل المثال، فأنا سأحرص على ألا أدخل في أي مساحة ظلم مع أي أحد. هذا على مستوى القائد. لكن على مستوى المنشأة، أنا أعتقد بأن الأفراد جميعا أبو هشام بحاجة إلى نشر مفهوم العدل بينهم، مواد إثرائية، دورات تدريبية، مواقع، مقاطع، يعني زي المقطع الذي رأيناه قبل قليل من إنتاج القناة في قضية العدل بين الأبناء. يعني نريد أن نعزز مفهوم وقيمة العدل على مستوى المنشأة، تتحرك كل المنشأة بقضية العدل. الأمر الثاني، جيد أن نجد قنوات مفتوحة لسماع صوت العميل الداخلي. من العميل الداخلي؟ ذلك الموظف وتلك الموظفة. جيد أن يكون هناك صندوق اقتراحات، لقاء جميل. مفتوح، لقاء مفتوح مضمون النتائج. يعني لا يخاف الإنسان أن يقول كلمة وتحسب عليه. أحيانا في بعض الاجتماعات يقول أقول بس علي الأمان، أقول بس ما أتضرر، أهم شيء لا تجيني تبعات. لماذا نحتاج إلى مثل هذه الكلمات؟ إذا كنا في بيئة عادلة، بيئة عمل عادلة، فسيضمن النظام حقك وستقول كلمتك بصوت مسموع. صياغة اللوائح بوضوح وشفافية وإعلانها، هذا يعطينا نوع من العدل من البداية. تفضل، هذا حقوق وواجبات، وهذه القاعدة التي سنمشي عليها. تريد تحفيز، هذه معايير التحفيز. هناك أخطاء تعاقب عليها، هذه معايير الأخطاء وآخرة، وهكذا. التي بعدها، عدالة الفرص في قضية التدريب،
هذا على مستوى المنشأة،
كل هذا على مستوى المنشأة.
نعم.
عدالة الفرص، أنا أعطي الجميع فرص متكافئة، وهذا مهم جدا. تطبيق سياسات الحوكمة. الحوكمة أبو هشام تقلل من مستوى الاجتهاد الشخصي الذي يدخل الانطباع لدى القائد في التعامل مع الحالات المختلفة، ربما أنا ذاك ندخل في قضية الظلم. التأكيد على مفهوم عدم الخلط بين العلاقات الشخصية ومصلحة العمل. أصدقاء؟ نعم، لكن مصلحة العمل فوق كل شيء. لن أجعل الصداقة هي الحاكمة في التغيير بشكل أو بآخر. آخر شيء أو قبل الأخير، نقل التجارب الناجحة نمذجة، أعطيهم تجارب ميدانية جيدة وأقول هذه التجارب أمام عينكم. التي بعدها، جيد أن نبرز نماذج العدل النوعية في المنشأة. لو حصل عدل داخل المنشأة نكرم صاحب العدل، شكرا يا فلان، شكرا يا فلانة. جميل. يظهر هذا حتى يصبح أمامه نموذج عملي يحتذى به. وأخيرا، منشأة تدار بالعدل هي منشأة ناجحة في أمور دنياها، ناجحة في أمور أخرى.
بارك الله فيكم دكتور وجزاكم الله خير. لعلنا نختم معكم في آخر دقيقة دكتور بعض الأسئلة التي وردتنا. الأخ كنعان من الأردن يقول ليس العدل التوزيع بالتساوي، وإنما إعطاء كل ذي حق حقه.
صحيح.
أيضا سؤال وردنا عبر البث المباشر على اليوتيوب، إذا كان القائد يعطي إجازات للمقرب منه ويهمل ويمنع من له أحقية بأخذ الإجازات، ما هو الحل؟
هذه طبعا صورة من صور الظلم الواضحة. أنا أعتقد أنه في هذه الحالة أفضل الطرق هي طرق المناقشة الهادئة المطمئنة أو المؤدبة مع ذلك القائد، ثم بعد ذلك سلوك الطرق النظامية في حال أن الإنسان شعر بالظلم. قطعا هناك قنوات تساعد على استرداد الحق، لكن في البداية دائما نبدأ بالأساليب التي فيها نوع من الهدوء والتأودة.
نعم. أيضا أبو أحمد من الإمارات أرسل لنا يقول: ما يقوله الدكتور مواصفات القائد العادل، يتطلب أيضا أن يكون بقية الفريق كذلك عادلين، ولما يقوم الفريق أو يقوم القائد بتطبيق قيمة العدل في توزيع الأعمال والتعامل مع باقي الفريق، تجد هناك أشخاص يعتبرون أنهم أفضل العناصر الموجودة، مع أنهم ممكن يكونوا أقل، والعناصر إنتاجية والتزام.
صحيح، كلامه 100% صحيح. والفيصل في القضية هي المعايير. عندما أضع المعايير التي تقيس الكفاءات والمهارات والقدرات والتطبيقات، أنا ذاك أستطيع أن أظهر يعني الصادق من الكاذب أو المدعي من غير المدعي.
نادية من المغرب ترسل تقول: لتكون عادلا بين الناس يجب أن تعدل بين عائلتك وحسب كل إنسان وكفاءته، من أجل أن تتجنب الوقوع في الظلم.
وهذا جميل البعد هذا، أن الإنسان العدل يصبح ممارسة حياتية. إذا كنت أنا ظالم في بيتي سينعكس هذا ربما في عملي، والعكس بالعكس، فهي ممارسة مضطردة.
شكرا جزيلا لكم دكتور على هذه الحلقة الماتعة، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على تواصلكم وتفاعلكم معنا في هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم. إلى قيام الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم. إلى قيام الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.